بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المكالمات. تفضل يا ماهر. ماهر،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، عندي سؤالين.
تفضل يا ماهر.
السؤال الأول يا شيخ، الوالدة تقول إن درت شيء فيها الشهر هذا، في كل سنة في هذا الشهر، إنها تصوم 3 أيام لأنها مرضت وصحتها لا على، يعني ما تقول شيء إنها رجعت نفس أول، وهي تقول أنها لازم تواصل الصيام ولا توقفه.
يعني قالت إن شفاني الله أصوم 3 أيام من شهر هذا الشهر اللي نحن فيه.
أيوة.
وبعدين شوفيت ولا لا؟
لا، يعني ما في شيء زيادة.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، الميت يعني يجوز لنا اسمه نختم له قرآن يعني، ولا ميجوز يعني في الختمة الواحد اللي يختمها؟ لأني سمعت رواية إن الواحد ميجوز يختم لحد، إنه فقط يختم لنفسه.
إن شاء الله يا ماهر.
يلا تسلم يا شيخ.
مرحبا ومسهلا. عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظك الله يا شيخ. أنا فاضل.
مرحبا أختي عفيفة. تفضل أختي، تفضل.
بالنسبة لصلاة الاستسقاء، هل يجوز للمرأة تصليها في البيت؟
إن شاء الله.
وإذا صلت مع الجماعة يعني يجوز لها أن تقلب عباءتها، ولا كيف حتسوي يعني؟
إن شاء الله.
وبعدين عندي حديث، ما ادري هو حديث هو ايش يعني، سمعته فما مدى صحته. يقول يزاد اناس عن امتي عن الحوض يوم القيامه، فانهض لاشفع لهم عند ربي، يقول لي ربي لا تفعل، انك لا تدري ما احدثوا من بعدك، انهم رجعوا على ادبارهم القهقره، فاقول سحقا سحقا لمن بدر وغير. ما صحه هذا الحديث؟
ان شاء الله. عفيف،
بس سؤال واحد لو سمحت.
تفضلي.
يعني أختين متراضع، يعني واحدة مرضعة بنت الثانية، يعني هذه البنت تصير يعني أخوان للولد هذا اللي رضعت معاه، واللي أكبر منه كمان يصير أخوها؟
إن شاء الله.
الأكبر من اللي رضعت معاه؟
إن شاء الله.
شكرا.
أهلا وسهلا. يا مرحبا. أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
أهلا بك. شيخ، عندي 5 أسئلة الله يعافيك.
يلا.
السؤال الأول، من مات وعليه الصيام يصومون عنه أهله، وإذا كان هو يصوم النوافل يعني 2 وخميس، الأيام البيض، 6 شوال، ويوم عرفة، تجزئ عنه ولا لازم يصومون عن أهله يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، من لم يستطع الإيفاء بالنذر يوفون أهله عنه؟
النذر ايش؟
اي نذر يعني، مثلا ذبيحة مثلا، او صوم، او اطعام مساكين، او كذا يعني يجزون عنه.
هو عايش؟ هو عايش؟
لا، في حال اذا هو توفي او مو قادر يوفي، عايش ومو قادر يوفي.
طيب، ان شاء الله.
السؤال الثالث، اذا بغيت اعرف شيء من ابني وما يستوجب انه يعني احلف بالله، فإذا أقول له بغلاتي عندك، هل يجوز ولا هذه هم تعتبر الحلف بغير الله؟
بغلاتي عندك، ها؟
أي.
إن شاء الله.
طيب، السؤال الرابع، سنوية أبوي، إحنا دائما يعني كل سنة نتجمع أنا وخواتي والوالدة، إن نطبخ في البيت ونوزع للفقراء والمحتاجين، وإحنا هم ناكل أكيد، فهل هذا يجوز؟ يعني إحنا هذه نيتنا، يعني نيتنا إن نطبخ يعني نتجمع نقرأ قرآن نطبخ ونوزع على الفقرة وإحنا هم ناكل.
هذه شو تسمونها، سنوية الوالد؟
سنوية الوالد.
يعني على روحها قصدك؟
نعم طبعا نطلع الأكل ثواب على روحها
إن شاء الله.
فهل يجوز وإلا أو أنه إذا غيرنا التاريخ يعني قربنا التاريخ قبلها بيوم أو بعدها بيوم على أساس أنه ما يكون نفس اليوم يعني؟
يعني أنتم تجتمعون في نفس اليوم اللي مات فيه؟
أي نعم.
آه طيب.
إذا غيرنا التاريخ هل يعني أوكي يعني نكون بعدنا عن الغلط يعني؟
إن شاء الله.
سؤال الأخير التبرع التبرع بالأعضاء صحيح أن الله سبحانه وتعالى يبعث الإنسان ناقص بالعضو اللي هو تبرع فيه؟
إن شاء الله يا أم أحمد
جزاك الله خير
إن شاء الله. لو سهل مرحبا أختي مبارك
لبك
مرحبا ومسهلا
الله يرحبك بالإيمان طول العمر. السلام عليكم كيف الحال؟
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
تفضل تفضل.
لا تفضلك إن شاء الله. أنا طال عمرك في أول شيء في واحد قاعد يقرأ القرآن وجيت أنا سلمت عليه يقوم ولا احترام للقرآن يجلس بدون شيء
إن شاء الله.
السؤال الثاني طول عمرك الحرمة كانت رايحة عيادة كانت مريضة وراحت تصلي في المسجد والمسجد فيه عشان في القبلة ما انتبهت على القبلة عقب ما صلت وخلصت من الصلاة شافت القبلة لأن هي القبلة اللي مصلي مو صح الصح اللي القبلة ما صلت عليه ما انتبهت إلا بعد ما خلصت من الصلاة. هل صلاة جائز ما جائز مش عارف.
مبارك بالنسبة للقبلة وراها يعني صارت عكس.
إيه ما انتبهت.
ها عكس يعني صارت.
إيه والعكس نعم.
إن شاء الله مبارك.
جزاك الله ألف خير وفي ميزان حسناتك بارك الله فيك.
جزاك الله مرحبا ومسهلا. أم علاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي سؤالين. أول سؤال أني على سؤال عن الزواج يعني أريد أسأل.
هي.
أني قبل 30 سنة أهلي زوجوني بدائل يعني. أني وبديلتي بدون مهر. يعني هي. هم جابوا لي حلقة وأهلي جابوا لبديلتي حلقة. وأحني أهلي جهزوني وبديلتي نفس الشيء أهلي جهزوها. وإحنا صار عندنا يعني بدائل هل هذا حلال أو حرام يعني هذا؟
ما دفعوا مهر؟
ما دفعوا مهر.
لكن الحلقة من وين جابوها؟
يعني من أهل الزوج يعني.
إيه.
الزوج جاب لي حلقة وأخت يعني بديلتي نفس الشيء زوجة أخذ له حلقة. بس الحلقة بناتنا والباقي اللي يعني الجهاز إحنا كل واحدة أهلها صرفت عليها.
وأنتم تجهلون هذا الحكم يوم علاء تجهلون ها؟
والله يا شيخ يعني هذا جهل من الأهل يعني أني
أنتم عايشين في مدينة فيها علماء في فقهاء ولا ما في عندكم بالمدينة اللي أنت فيها؟
أنا يعني ما أعرف يعني هذاك الوقت ما سألوا على هذا اللي يعني فكر سوى يعني ما عرفوا يعني حلال أو حرام يعني. يعني
لكن الحلقة نفسها كل واحدة لها حلقة يعني ما نفس الحلقة يعني عطوك إياها ثم عطوها الثانية؟
لا هم زي. هم اشتروا لي حلقة وأهل ايه. زوجي
وزوجك عايش زوجك عايش؟
والدي متوفي من زمان والدتي يعني هم متوفت قبل سنتين ثلاثة هي هم
لا زوجك عايش زوجكم على زوجك عايش؟
زوجي عايش
وزوجة البديلة أيضا أخوك عايش اللي تأخذ
عايش إيه؟
طيب.
عايش أنا سمعت قبل فترة قلت بدون مهر يعني ما يجوز يعني.
طيب. سؤال الثاني.
أريد بس أفتهم يعني الشرع
يحكم
عليه. وعندي سؤال دكتور أنا قبل كم سنة إحنا تهجرنا فطلعنا إلى غير محافظة وزوجي راتبه ضاع كم شهر وإحنا شوي يعني ضايقنا وبعدين أنا نذرت منه يرجع الراتب يرجع اسمه بالحكومة راتب فأني أطلع كل شهر مبلغ من هذا الراتب في سبيل الله صدق عن آل البيت فهل هذا يجوز نذر علي هذا نذر علي أم لا؟ أني هاي كم سنة يعني أطلع منه بس حاليا يعني ما أقدر أو زوجي ما هلقى راضي على هذا
يعني صرت تطلعين منها؟
كنت أطلع منه يعني ليها ساعتين بس أني يعني أريد أعرف هذا نذر علي استمر عليه أو يعني أشني.
طيب أنت بس ما تملكين هذا الراتب لزوجك كيف الآن يعني
صدق؟ أنا سألت أنا قلت له بس هو ما هالقد راضي يعني سكت لا يقول لي لا ولا يقول لي بل.
طيب أبشري يا معلا أبشري.
الله يخليك دكتور الله.
مرحبا أختي أهلا وسهلا. أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
أنا عمتي أخت أبوي ربتني وأنا كان عمري 7 سنوات 6 سنوات.
إيه.
بعدين صرت أقولها أمه، ما أقدر شيء أقولها عنها. بعدين هي الآن توفت، ولما أدعي لها ما أقدر أدعي، قالوا إنه ما يجوز. هو يجوزني أقول لها أمه، استمر أدعي لها على دعاء أنها أمي، أو إنه ما يجوز. ولما أدعي لها يا رب مثلا أغفر لعمتي، ما أحس إنها من قلبي.
إن شاء الله يا محمد.
أنا جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا. من؟ تفضل يا مروان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حال الشيخ؟
حياك الله يا مروان.
شخص عنده مبلغ من المال بحب يوزعه على الورث الشرعيين في حياته. هل يوزع هذا المبلغ بالتساوي أم حسب النصب الشرعيين؟
إن شاء الله. أهلا وسهلا. مرحبا. علي.
السلام عليكم شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال خير؟
خير ونعمة.
يحفظك الله الله يبارك فيك. عندنا سؤالين يا شيخ.
تفضل.
الله يديم فضلك ويبارك فيك. احنا من سكان القرى.
ايه.
في وديان بعيدة عن المدن.
ايه.
ومن عادتنا زراعتنا على الأمطار، ما هو على ارتفاعاتي. لو قاعد مطر والسيل وزرعنا بعد الحصاد وفوق الغنام حقنا من الحيشان حقها وهي تسرح وتضوي الحوش يعني. الله الله طرح البركة في الكلاب المسعورة هذه، عمد في الوديار وتوكل على الغنم، ده صار معاه طعب غنم يعني. السؤال، هل يجوز قتل هالكلاب كلها ولا قتل الجاني فقط ولا شو السالفة يعني؟
إن شاء الله.
لا واحد. السؤال الثاني بعيد من ذا شوي يعني، كيفية صلاة الخوف يعني، إيش عندي إشكال فيها يعني؟
إن شاء الله يا علي.
بارك الله فيك ويحفظك.
فيك بارك. مرحبا ومسهلا. نوال. نوال راحت. نوال من اليمن. يلا طيب نكتفي. تفضلي نوال. نوال يا نوال تفضلي. طيب راحت. أم محمد. أم محمد من فرنسا. ها راحت أم محمد أيضا. طيب طيب أكتفي بهذا القدر. بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي أيضا مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أم ناصر من السعودية سألت سؤالين، طبعا أجبت عن سؤالها الأول. في سؤالها الثاني تقول بأن يعني كان بين والديها مشاكل والوالد مقصر مع الوالدة كثير ولا يقيم حقوقها، ونحن 6 بنات. تقول يعني تزوجنا بدأنا نعاني من نفس المشاكل ونفس تصرفات الوالد مع أزواجنا. تقول يعني هل هذه عقوبة أم ماذا؟ أختي أم ناصر بارك الله فيك، يعني بالنسبة للحقوق التي بين الزوجين فرضها الله عز وجل وأوجبها، منها ما هو حق للمرأة على زوجها، ومنها ما هو حق للزوج على امرأته، وهناك حقوق مشتركة، وهناك يعني حقوق هي من قبيل الأمور الأخلاقية والآداب. والله جل وعلا يقول وعاشروهن بالمعروف، قل جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لذلك يجب على الزوج أن يقيم الحقوق وأن يوفر الحظوظ لزوجته، ويجب على الزوجة أيضا أن توفر الحظوظ وأن تقيم الحقوق وأن تسعى في الواجبات الزوجية والبيتية والأسرية ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. ولا يمكن للحياة الزوجية أن تستقيم إلا بالاستجابة لله والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكون الوالد كان مقصر في حق الوالدة وهاضم لحقوقها وغير قائم بواجباتها، هذا سيسأله الله عز وجل عنه. وكذلك المرأة إذا كانت مقصرة في حق زوجها سيسألها الله عز وجل يوم القيامة. بالنسبة لي أنتم البنات، أنتم يعني ليس لكنا يعني ليس عليكن شيء في هذا الأمر. وربنا جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولذلك من الخطأ اعتقاد بأن والله البنت اللي تزوجت وأصبحت تحت رجل ظالم أو قاسي أو غليظ
أو إنسان يعني لا يقيم الحقوق، والله أن هذا عقوبة للبنت بسبب والدها لما لم يقم الحق لوالدتهم مثلا، يعني هذا يعني مرفوض شرعا وعقلا، مرفوض شرعا وعقلا. ولذلك أخت الفاضلة تفكيركم بهذه الطريقة تفكير غير سليم، فالوالد سيحاسبه الله، أزواجكم كل زوج لا يقيم الحقوق ولا يؤدي الواجبات سيحاسبه الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، والإنسان ما يؤخذ بجريرة غيره، لا في الجانب الشرعي ولا في الجانب العرفي ولا في الجانب القانوني، ما يؤخذ الإنسان بجريرة غيره. أنتم ما لكم ذنب، أنتم ما لكم ذنب، بل يعني ينبغي أن تفكروا بأن هذا نوع من أنواع الابتلاء، وتستثمرون هذا استثمار صحيح حتى تشعرون بمعاناة والدتكم وتدعون لها وتتواصلون معها وتبرونها وتحسنون إليها وتشعرون بعظم الصبر اللي كانت يعني تصبره أمام ظلم الوالد. فقد يكون رسالة لكم، لأن قد يكون من البنات من لا تشعر بمثل هذا الشيء ولا يهمها أمر الوالدة، والوالدة صبرت لأجلكم. يعني بعض الأمهات بمقدورها أن تطلب الطلاق، لكن تقول والله علشان عيالي وعلشان بناتي أبصبر وبحتسب الأجر. فبعض البنات وبعض الذكور ما يشعرون بهذه المعاناة وبهذه الأزمة اللي مرت فيها الوالدة حتى يذوقوا من نفس الكأس، حتى يعرفوا قدر الوالد. عموما يا أختي الفاضلة يعني حاولي أن تكنسي هذا التفكير أنت وأخواتك، لكن ممكن تستثمرون استثمار صحيح بالتقرب إلى الله عز وجل، بإصلاح ما بينكم وبين الله، بتذكير الأزواج بتقوى الله والخوف، وقولوا لهم يعني اتقوا الله فينا وخافوا الله فينا. أيضا تكونون أقرب إلى الوالدة من أي وقت سابق. لماذا؟ لأنكم بدأتم الآن تشعرون بفداحة الحال اللي كانت عليها الوالدة بسبب تضييع الحقوق. أسأل الله تعالى أن يهدي أزواجكم وأن يفتح على قلوبهم، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ الجميع. أم محمد من السعودية تقول عندي انزلاق في الظهر، يعني تقول أنا أصلي 12 ركعة السنن القبلية والبعدية، وتقول يعني أصليها حتى تقول قيام الليل، يعني أجلس أرتاح شوي ثم أقوم وأكمل الصلاة وشيء من هذا القبيل، تقول ما حكم ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا وتقبل الله منك. أخت الفاضلة أذكر لك قاعدة في صلاة السنة وهي مهمة لك، أن العاجز عن صلاة السنة يجوز له، عفوا العاجز عن القيام في السنة يجوز له أن يصليها جالسا وله أجر القائم. أما إذا جلس في صلاة السنة مع قدرته على القيام فله نصف أجر القائم، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمعنى أختي الفاضلة أنت لو ما كان عندك انزلاق غضروفي، ما كان عندك ديسك، ما كان عندك أي مشكلة، وحبيتي أنك تصلين السنن الرواتب وقيام الليل وأنت جالسة، ما في بأس ولله الحمد والمن، لكن لك نصف الأجر. إذا والله لا أنت تشعرين بمشقة شديدة وبتعب بسبب الآلام والأمراض اللي عندك وما تستطيعين الاستمرار في الصلاة قائمة، تجلسين وتصلين، لكن تقولين لا أنا أقدر لكن بصعوبة فأحتاج أني أرتاح. طيب يعني مثلا تجين صلاة الظهر تصلي ركعتين ثم تجلسين شوي. ليس من شرط السنن الراتبة القبلية أن التوالي أن تكون متوالية، صلي ركعتين واجلسي 5 دقائق وبعدين قومي صلي ركعتين اللي بعدها. زين، وفي طريقة ثانية يا أم محمد، أنك تفتتحين الصلاة وأنت جالسة الله أكبر وأنت جالسة، ولما تخلصين الفاتحة وسورة تقومين وتركعين وتكملين صلاتك، تجيبين الركوع وتجيبين السجود. هذا لمن يشعر بالتعب سواء من أول صلاة السنة أو قيام الليل أو في أثنائها، هذه أيضا طريقة جيدة بارك الله فيك. أم محمد تقول عندي يعني بنت بقاها ولد عمها لما كان عمرها 7 سنوات والآن وصل عمرها 18 سنة، وكان يقول عطوني كلمة، بعدين وافقت البنت وعطينا كلمة وجابوا يعني أغراء المهار وجابوا أشياء. تقول تفاجأت بأن البنت قالت لا أنا ما أبغاه، وأصلا أنتم ما وافقت عليه إلا علشان تتخلصوا مني. تقول أنا في حيرة وفي إحراج مع ولد عمها وشيء من هذا القبيل. أختي أم محمد بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهذا الوضع يحتاج إلى إقناع، يحتاج إلى إقناع. فالواجب عليك والواجب على والدها وأخواتها وإخوانها أن يجلسوا معها وأن يقنعوها وأن يذكروا لها المفاسد المترتبة على رفضها لهذا الزواج، وأن تزويجها ليس من باب التخلص منها، وإنما هذه سنة الله الكونية في الخلق والعباد. فالله جل وعلا فطر المرأة على أن تميل إلى الرجل وشرع الزواج، وفطر الرجل على وجعل في نفسه ميل إلى المرأة وشرع الزواج في حقه. ولذلك الله عز وجل خلق الدنيا وغرس في الإنسان هذه الفطرة حتى يدور دالوب الحياة ولا ينقرض الجنس الإنساني. ولذلك ابنتك تحتاج إلى إقناع منك، من والدها، من أخواتها، من إخوانها، من صديقاتها مثلا، من قريباتك. يعني أحيانا بعض البنات يتأثرون بالصديقة، يتأثرون بقريبة قد تكون عمتها أو خالتها أكثر من تأثرها بأهل البيت. فلذلك أخت الفاضلة هي المسألة قائمة على الإقناع، وحاولوا قدر المستطاع أن تبينوا لها بأن هذا ليس تخلص، بالعكس هذا من المحبة لها، وكونها تتزوج في هذا السن هذه نعمة من نعم الله عز وجل، وفرصة قد لا يعني تتكرر لها. ولذلك ما دام أن تقدم لها ابن عمها ورجل صاحب دين وصاحب خلق، فرصة طيبة له وهو راغب فيها ومقبل عليها وواضح أنه سيتمسك بها ولن يفرط بها. فقولي له هذا الكلام وقولي له هذه نعمة من نعم الله. وسبحان الله العظيم، يعني جرت العادة أن المرأة التي ترفض من يتقدم لها وتتعالى من دون سبب مقنع، سبحان الله يعني يصرف عنها الرجال ويصرف عنها الشباب، يصرفون عنها، ثم تبحث عن يعني شخص ولو بأقل يعني ما كانت تحلم به ولا يعني تجد هذا الزوج المقبل. وهذه سبحان الله معروفة عند كثير من الناس. فذكريها بالله وخوفيها بالله وقولي لها رفضك هذا سيسبب إزعاج شديد لوالدك ولأسرتك وسيسبب مشاكل كثيرة، وهذا الشاب ما دام أنه مقبل سيتمسك بك ويحرص عليك ويحرص على أن تدوم الحياة بينكما وبهذا القبيل. يعني إن استطعتم الحمد لله، ما استطعتم هذا قدر الله سبحانه وتعالى. أبو ركان من السعودية يقول سلفت مجموعة من الأصدقاء والأقارب، يقول مبالغ مالية، يقول بعضهم يعني يسدد وبعضهم ما يسدد وبعضهم يماطل، يعني يقول هل يمكن أعتبرها من الزكاة، لأن خاصة الأشخاص اللي غير قادرين. أبو ركان بارك الله فيك، أولا لا تندم على أنك أقرضت أحدا من الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على القرض وبين أن من أقرض شخصا مرتين كان له صدق، يعني بمعنى إذا أقرضت شخص مرتين فلك بمقدار ما قدمته صدق، هذه نعمة من نعم الله ولا تندم على هذا الفعل. الأمر الثاني، يجب على كل إنسان أحسن إليه آخر بالقرض ومعه القدرة على السداد ألا يماطل. فالله جل وعلا يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. هذا اللي عنده قدرة على السداد ويماطل هذا ظلم والعياذ بالله، ولو مات وهو على هذه الحالة مات على شر حال، نسأل الله العافية والسلامة. الأمر الثالث يا أبا ركان، إذا كان شخص غير قادر على السداد فيجب عليك إنظاره، لأن الله تعالى قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فتنظره وتصبر عليه، لأن بعض الناس صدره ضيق مثل ما يقولون، بمجرد أنه يأتي وقت السداد ويرفض يروح يبلغ عنه ويشتكيه وربما دخل السجن هو ما عنده شيء. ولذلك الله عز وجل قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، بمعنى أن المسلم دائما يستحضر الجانب الأخروي، يستحضر الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، فتنظره. المسألة الأخرى وهي الجواب على سؤالك، بالنسبة للشخص إذا أقرض آخر وهذا يماطل أو عاجز مثلا، لا يجوز له أن يخصم الدين من الزكاة، فيقول والله أنا عندي زكاة الآن خلي نخصم هذا الدين اللي أقرضته من الزكاة، هذا ما يجوز يا أخي الفاضل. لماذا؟ لأن الزكاة تحتاج إلى نية، وأنت بهذه الطريقة حميت مالك، حميت مالك بمالك، بمعنى أن تقول يعني بدل ما يروح علي هذا المبلغ عند هذا المماطل الحمد لله دفعت الزكاة فحميت مالك. وأيضا الزكاة فيها أخذ وإعطاء، يقول جل وعلا خذ من أموالهم صدقة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس لما أرسل معاذا إلى اليمن قال فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، وهذا ما في أخذ وإعطاء. فلذلك يا أبا ركان ما يجوز لك أن تخصم الزكاة من الدين اللي على المعسرين أو المماطلين. بارك الله فيك. أبو ركان من السعودية يسأل يقول بالنسبة للثلث الأخير، يقول يعني كيف نحسبهم من بعد المغرب أو من بعد العشاء؟ أبو ركان بارك الله فيك، بالنسبة للثلث الأخير يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، يعني من أذان المغرب إلى أذان الفجر، وبعض العلماء ذهب إلى طلوع الشمس، وإن كان هذا القول له وجاهة إلا أن العمل على قول الجمهور من المغرب إلى طلوع الفجر، بمعنى تحسب الساعات من أذان المغرب إلى أذان الفجر وتقسمها على ثلاث، تقسمها على ثلاث يظهر الثلث الأخير. أبو ركان يسأل يقول هل صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سحر أم أن هذا افتراء؟ أبو ركان الجواب على هذا السؤال يكون في النقاط التالية. أولا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام إنما هو بشر من البشر، يقول الله جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر، اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إلى آخر، وأمه آمنة بنت وهب، إذن هو بشر. النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله عز وجل بالرسالة والنبوة، بل هو أشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين، ولذلك الله عز وجل أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء لئن بعث هذا النبي ليكونن من أتباعه، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. المسألة الثالثة بالإجماع، انعقد الإجماع القطعي على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صادق فيما يبلغ عن الله عز وجل، ولذلك الله جل وعلا أوحى إليه وحمل النبي عليه الصلاة والسلام الأمانة بكل صدق، ولذلك هو لا يكذب على الله حاشاه صلى الله عليه وسلم، فلقد بلغ البلاغ المبين وزكاه الله عز وجل في يوم 9 من السنة 10 من هجرته عليه الصلاة والسلام بهذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق المصدق الأمين، ولذلك ما يفتري على الله الكذب، ولذلك قال جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فإجماع أهل الإسلام على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أبدا أن يفتري على الله وأن يقول على الله شيء، لا في حال الصحة ولا في حال المرض عليه الصلاة والسلام. واضح يا أبا ركان؟ المسألة الأخرى وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام يمرض كما يمرض البشر لأنه بشر صلى الله عليه وسلم، فمر سقط من الفرس وجحش جنبه الأيمن، تعور عليه الصلاة والسلام، تعور جسده الشريف وصلى أيام جالس صلى الله عليه وسلم، أصيب بالحمى صلى الله عليه وسلم، أصيب في أحد سقطت رباعيته ودخلت حلق المغفر في وجنتيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، حتى إن جاء أحد الصحابة فأتى بشيء من السعف حتى الدم يتوقف منه صلى الله عليه وسلم لأنه بشر. المسألة الأخرى ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر إذن يتعرض لما يتعرض له البشر من المرض، فهو ينام صلى الله عليه وسلم ويستيقظ ويتعب صلى الله عليه وسلم، تعب يعني مرة من المرات نام حتى ما أيقظهم إلا حر الشمس، ما صلى الفجر كان يقول لبلال أيقظنا يا بلال، فلما ما أيقظهم إلا حر الشمس، فقال ما هذا يا بلال؟ قال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم. وكان عليه الصلاة والسلام يمرض كما ذكرت، ومرضه عليه الصلاة سجلته دواوين السنة، سجلته دواوين السنة. طيب الآن نأتي إلى موضوع ما ذكرت من مسألة هل سحر النبي عليه الصلاة والسلام. المرجع النص الشرعي، إما القرآن وإما صحيح السنة. نجد في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام سحر، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، وجاء التفصيل هذا السحر، ولذلك بقي النبي عليه الصلاة والسلام أياما مسحورا عليه الصلاة والسلام، فشفاه الله وأنزل سورتين عظيمتين هي فرج لهذه الأمة أيضا، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام هذا السحر أثر في بدنه ولم يؤثر في عقله ولا في عقيدته ولا في تبليغ شيء عن الله عز وجل، ولذلك ما يعرف عن أحد من الصحابة أنهم قالوا والله إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا أثناء فترة مرضه بهذا السحر أن والله قال شيء ثم رجع عنه، أو قال شيء هذيانا حاشا عليه الصلاة والسلام. فلذلك بعض الناس، وهذا طبعا أهل البدع، أهل البدع ينكرون هذا الأمر، وأهل السنة والجماعة مجمعون على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما دام أنه صح النص ها أنه تعرض لما يتعرض، كما تعرض يعني للمرض الحمى الشديدة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضع له طست ويجلس فيه ويغتسل من شدة الحمى صلى الله عليه وسلم. السم أيضا تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للسم، وأبو بكر كذلك، وبعض الصحابة توفي، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما هو بشر، ولذلك الله عز وجل عصمه عن أن يقول على الله شيء، وهذا بإجماع أهل الإسلام، وكذلك لم يستمر معه طويلا، وأنزل الله عز وجل فرج. وفي هذا يعني ملحظ أيضا حتى يفهم الناس بأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، حتى لا يعبد من دون الله عليه الصلاة والسلام، لأن من الناس من يعبد الأنبياء من دون الله، من الناس من يعبد الأولياء من دون الله. فأراد الله عز وجل، وهذه سنة عجيبة، أن يبين بشرية النبي عليه الصلاة والسلام. وأكبر دليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ودفن في المدينة، وقبره معروف صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر، لكن الله خصه بالرسالة وخصه بالنبوة، وهو سيد ولد آدم وأشرف الخلق، وهو أشرف الأنبياء وأفضل الأنبياء صلوات ربي وسلامه. لذلك تناول هذه القضية يا أبا ركان ما يتناول بهكذا بمفاجأة والله سحر ولا كذا، لا، لابد من ترتيب المسألة وبيانها، لأن كثير من الناس قد يتلقف هذه الشبه ويطير بها على أن والله هذا طعن في الرسول أو طعن في الإسلام أو طعن في الوحي، وهذا غير صحيح. بارك الله فيك. أم سالم من عمان تقول عندنا في عمان يعني الحروز، عند بعض الناس يقولون عندهم حروز فيها قرآن، وشفت واحدة معلقة حرز تقول هذا عن الرزق. أم سالم بارك الله فيك، يعني لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كانت هناك جملة من الممارسات والعقائد أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنها تتصادم مع الوحي، تتصادم مع التوحيد، تتصادم مع الإيمان، تتصادم مع ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن جملة ذلك التمائم. ما هي التمائم؟ هي أشياء يعلقها الإنسان لطرد العين، لطرد الحسد، لطرد الجن. مثلا إما أن تكون بموضوعة في جلد ولا في خرق ولا في قماش ولا في شيء ويكتف فيها. فهذه التمائم حرمها الإسلام وأبطلها النبي عليه الصلاة والسلام. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودعه الله. والتمائم هذه على ثلاثة أقسام من حيث ما فيها، من حيث ما فيه. أولا إذا كانت مشتملة على طلسم أو مشتملة على خطوط أو جداول أو رموز أو كذا، هذه محرمة، هذه محرمة وهذا من عمل الشيطان، وهذا الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني تمائم ما يعرف الإنسان ماذا فيها، الإنسان ما يدري ماذا فيها، هل يجوز يعلقها أم لا؟ الجواب لا، لا يجوز تعليق مثل هذه التمائم، خاصة وأنها مجهولة، مجهول ما فيها. وأنا شخصيا أتى لي شخص بتميمة يقول ما أدري ما فيها، فلما فتحتها وكانت محكمة الإغلاق، أقسم لكم بالله أن الرائحة الكريهة القذرة التي خرجت من هذه التميمة بقيت أياما في مجلس بيتي، وحاولنا أننا نخرج هذه الرائحة بالمعطرات بالمنظفات ما استطعنا. وهذا يدل على أن هؤلاء الكهان والسحرة والدجالين يضعون النجاسات في هذا وفي هذه الخرق أو في هذه الحجب، ويلبسها هذا المسكين ويصلي فيها حتى يبطلون صلاته، حتى يفسدون عليه عبادته. ولذلك لا يجوز تعليق مثل هذه الأشياء المجهولة. يبقى النوع الثالث، وهي إذا تأكد الإنسان أن هذه التميمة فيها آيات قرآنية، يعني كتب فيها آيات قرآنية ولفت ووضعت، هل تعلق؟ هل يجوز تعليقها مثلا؟ الجواب محل خلاف، محل خلاف. من أهل العلم من ذهب إلى أن يجوز أن يعلق شيء من القرآن، قالوا يجوز ما دام أنه من القرآن ومتأكد أنه من القرآن، بشرط أن لا يمتهن، يعني لا يدخل فيه الحمام، لا يدخل فيه أثناء قضاء الحاجة. هذا قول. القول الثاني وهو الراجح أنه لا يجوز تعليقه حتى ولو كانت من القرآن. لماذا؟ لأن الشخص الذي علق هذا سيلتفت قلبه إلى المعلق، وسيعتقد بأن هذا المعلق هو الذي يدفع عنه العين ويدفع عنه الحسد ويدفع عنه المس مثلا. ولذلك جميع الأنواع الثلاثة لا يجوز تعليق شيء من التمام. وما ذكرت أنت الآن أكبر دليل على ما أشرت إليه من أنها علقت شيء من القرآن وقالت يجلب الرزق، إذن هذا اعتقاد فاسد، ودليل على أن هذه المرأة التي علقت الحرز أو الحجاب، يسمونه حروز أو حجب أو تمائم مثلا، تعلق قلبها بهذا الحرز وبهذا الحجاب وبهذه التميمة، فأصبحت الآن متوكلة عليه، وهذا هو الخطر العظيم. ولذلك لا يجوز تعليق شيء من الحجب أبدا، سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. أم سلطان من الشارقة بارك الله فيها تسأل، تقول هل يلزم المرأة إذا سافرت من الشارقة إلى أبو ظبي محرم؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وجاء في لفظ لا تسافر المرأة يوما وليلة إلا مع ذي محرم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن سفر المرأة سواء كان قصيرا أو طويلا لا يجوز إلا بمحرم. وأما التنصيص على اليوم والليلة في الحديث، قالوا لأن هذا هو السفر الذي فعلا يتجاوز فيه الإنسان المسافة التي يشرع له القصر فيها، ولذلك قالوا بأن اليوم والليلة لا مفهوم له، وهذه قاعدة أصولية وقاعدة لغوية. فأخت الفاضلة، يعني بعض العلماء يرى بأن السفر إذا كان قصيرا مثلا مسافة ويكون الطريق آمن مع رفقة آمنة، قالوا لا بأس بذلك، قالوا لا بأس بذلك. لكن عموما أخت الفاضلة، إذا كنت تجدين المحرم فلا تسافرين إلا مع ذي محرم، إذا اضطررت واحتجت إلى ذلك فيعني تقريبا ما بين الشارقة وأبو ظبي مسافة، يعني في الغالب أن الوقت يقطع في ظرف ساعة ساعة ونصف تقريبا مع أمن الطريق ولله الحمد، وإذا كان معك مجموعة آمنة لا بأس إذا احتجت إلى ذلك. بارك الله فيك. ماهر من اليمن تقول بأن ماهر من اليمن يقول بأن الوالدة تقول بأن نذرت في كل سنة أن تصوم 3 أيام من هذا الشهر إن شفاها الله عز وجل. يقول ما تشافت يعني بشكل كامل، بقي عندها شيء من يعني الأمراض، ما حكم ذلك؟ ماهر بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وشفاها الله وعافاها وكتب الله أجرها. أخوي الفاضل، إذا قالت الوالدة لله علي أن أصوم 3 أيام من شهر جماد الأول أو جماد الثاني من كل شهر إن شفاني الله عز وجل أصوم 3 أيام، يلزمها ذلك إن شفيت، إن شفيت من هذه الأمراض لأنها ألزمت نفسها عبادة لم يجب عليها بأصل الشرع ولكن هي اللي أوجبت. فإذا شافاها الله وعافاها وتحقق ما نذرت به فإنه يجب عليه أن تصوم 3 أيام من هذا الشهر الذي عينته. أما إذا شفيت بعض الشفاء ولكن بقي عندها مرض وهي سألت الله أن يزيل عنها المرض فلا يلزمها النذر ووصي الوالدة يا ماهر بأن لا تنذر لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل ونهى عنه. بعض العلماء قال النذر حرام ويجب الوفاء به وجمهور العلماء يقول النذر مكروه ويجب الوفاء به ما دام أنه في طاعة. فقل لها لا تنذر مستقبلا. ماهر يسأل يقول هل يجوز أن نختم القرآن للميت؟ يقول سمعت بأن الإنسان الأصل يختم لنفسه ويدعو للميت، هل هذا الكلام صحيح؟ ماهر بارك الله فيك، أنا لي جواب مطول في أكثر من حلقة من الحلقات يعني السابقة وبينت فيه بأن الميت حقه على الحي من حيث النص الشرعي يكون في 6 أشياء. أولا الدعاء، الميت من حقه على الحي أن يدعو له. الثاني الاستغفار. الثالث انفاذ وصية الميت، أن ينفذ وصية الميت ما دام أنها ليست باطلة إنما بحق. الرابع الصدقة عن الميت، الصدقة عن الميت، وأفضل الصدقة الماء، أفضل الصدقة الماء. الخامس صلة الرحم التي ما توصل إلا بالميت. السادس إكرام صديق الميت، يعني إكرام صديق الوالد، إكرام صديقة الوالدة مثلا، هذه الحقوق التي للميت على الحي. أما قضية ختم القرآن فلا شك بأن قراءة القرآن عبادة عظيمة، لكن هل فعلها النبي عليه الصلاة والسلام مع من مات من أقاربه؟ خديجة، بناته، عم حمزة، ابن عمه جعفر، أصحابه، ما حصل. بل كل من جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حق الميت على الحي ما دله على ختم القرآن، وما قال اقرأ القرآن لميتك واجعل ثوابه لميتك، أبدا ما ثبت. ولذلك يا أخي الفاضل الأصل أن الإنسان يقرأ لنفسه، وإذا ختم القرآن يدعو لنفسه ثم يقول اللهم اغفر لوالدي، اللهم اغفر لوالدتي، اللهم اغفر لجدي، اغفر لجدتي، إخواني مثلا. هذا هو المسلك الصحيح بارك الله فيك. وأنا لا أهون من قول بعض الفقهاء اللي يقولون يجوز هبة الثواب للميت، أحترم هذا وأضعه على العين والرأس، لكن هذا لا يتفق مع النصوص الشرعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو قول مرجوح. والراجح أن ما يهب الإنسان ثواب القراءة للأموات. بارك الله فيك. عفيفة من السعودية تقول هل يمكن للمرأة أن تصلي صلاة الاستسقاء في بيتها مثلا، وهل يعني لو استسقت تقلب عباءتها مثلا إذا كانت مع الجماعة؟ عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الاستسقاء يشرع لها الجماعة، صلاة الاستسقاء يشرع لها الجماعة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام انتدب الناس لصلاة الاستسقاء فخرجوا. والآن نحن ولاة أمرنا لما يعني يرغبون في صلاة الاستسقاء يعلنون هذا ليخرج الناس، فيخرج الرجال والنساء والأطفال، بل كانوا قديما حتى البهائم يخرجونها من باب التذلل والافتقار والانكسار والانطراح، حتى أن الله عز وجل يسقي العباد والبهائم والبلاد. فلذلك أخت الفاضل الجماعة صلاة الاستسقاء كصلاة يشرع لها الجماعة. أما الدعاء فنعم، الدعاء في الجماعة وفي الانفراد، فيشرع للإنسان أن يستسقي مع نفسه، يعني يدعو النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للاستسقاء على 3 أحوال. الحالة الأولى الصلاة، خرج وخطب الناس وصلى بالناس وخطب بهم. والحالة الثانية استسقى يوم الجمعة على المنبر، استسقى يوم الجمعة على المنبر. والحالة الثالثة الدعاء، الدعاء. فأنت يا أخت الفاضلة ممكن يعني تدعين الله سبحانه وتعالى. أما مسألة المرأة تقلب عباتها، لا، فالمرأة لا تتصرف بثيابها، وإنما هذا للرجال يقلبون يحولون الأردية من اليسار إلى اليمين تفاؤلا بتحول الحال، تفاؤلا بتحول الحال من الجد إلى الغيث والمطر والرحمة. عفيفة تسأل تقول في حديث سمعته تقول يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام يذاد أناس من أمتي عن الحوض فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال لي ما تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا إلى آخر الحديث. أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لما يقف وأمته ترد الحوض، رزقنا الله وإياكم الشرب من حوض نبينا عليه الصلاة والسلام، أسأل الله تعالى يجمعني وإياكم بنبينا عليه الصلاة والسلام وأن يسقينا من حوضه صلوات ربي وسلامه عليه. في هذه الأثناء يشاهد النبي عليه الصلاة والسلام الملائكة وهي تذود، تذود يعني تطرد أناس أقبلوا على الحوض، هم في الظاهر من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، فيطردون عن الحوض، يطردون عن الحوض، فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من رحمته حتى يوم القيامة يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يرحم هذه الأمة ويشفق عليها، فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال له ما تدري ما أحدث بعدك، ويذكرون ما أحدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول سحقا سحقا يعني بعدا لهم بعدا لهم. طبعا العلماء قالوا من هؤلاء، ذكر العلماء أوجه، الوجه الأول أنهم المنافقون، النفاق الاعتقادي، لأن هؤلاء المنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والنفاق، فهم يتسترون بالإسلام فيظنهم الناس من أهل الإسلام، فيوم القيامة يفضحون لأن ما في سر يوم القيامة، السر علانية يوم القيامة، فيأتون ليشربوا من الحوض فيطردون، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا الخوارج، هؤلاء الخوارج، الخوارج الذين خرجوا وقتلوا الصحابة وخرجوا على عثمان وخرجوا على علي وما زالوا يخرجون إلى يومنا وإلى يوم القيامة، حتى يخرجون في عرض الدجال كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الذين يخرجون على ولاة الأمور، يخرجون على الناس بالسيف، هؤلاء قالوا هم الخوارج. واستدل هؤلاء العلماء بحديث يدل على أن هؤلاء هم الخوارج، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالصبر على جور الولاة، قال ستجدون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، فقالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال أدوا الحق الذي لهم واسألوا الله حقكم. وجاء في حديث آخر قال سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فقالوا يا رسول الله فما تأمرنا أن نجالدهم بالسيف، قال لا اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فقالوا هذا الحديث الذي فيه ذكر الحوض اصبروا حتى تلقوني على الحوض وهؤلاء الذين يطردون عن الحوض، قالوا يدل هذا على أن المقصود بهؤلاء الخوارج، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، اللي يكفرون بالكبيرة، يكفرون بالذنوب، يخرجون على ولاة الأمور، يشقون عصا الطاعة ويفرقون الجماعة، هذا الذي يظهر. يا أخت عفيفة بارك الله فيك، عفيفة تسأل تقول في أختين كل واحدة أرضعت بنت الأخرى، تقول يعني بالنسبة للأولاد الأصغر والأكبر يكونون إخوان لهم ولا الأصغر فقط؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، خذها قاعدة يا عفيفة، بالنسبة للشخص الرضيع إذا أرضعته امرأة فإن هذا الرضيع يكون ابن لهذه المرضعة وأخ لأولاد هذه المرضعة، سواء كانوا قبله أو بعده أو لم يولدوا بعد مثال الآن مثلا هذه الأخت أرضعت بنت، وهذه المرأة عندها أولاد عمرهم 20 و30 مثلا، أفترض هذه الرضيعة أخت لهذا اللي عمره 30 وأخت لهذا العمر 20 وأخت لجميع الأولاد، طيب في عندها بنت جاءت ولدت بعد الرضاعة هذه تصير أختها أيضا، طيب عندها ولد مات ومتزوج عندها أولاد أيضا أخوها وتصير عمة لهؤلاء الأولاد من الرضاعة، خذها قاعدة واسحبيها على مثل هذه القضية بارك الله فيك. أم أحمد من الشارقة تقول من مات وعليه الصيام هل أهله يصومون عنه وهل صوم النوافل الذي كان يصوم يجزي عنه؟ أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الصيام على ضربين ونوعين، الصيام واجب والصيام مسنون. أما الصيام المسنون فلا يجزي عن الصيام الواجب، فلو أن شخصا عليه قضاء من رمضان وقال خليني أصوم الاثنين والخميس من دون نية القضاء ما يجزئه حتى ينوي أن هذا قضاء ويبيت النية من الليل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، هذا هو الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. العلماء منهم من يقول من مات وعليه الصيام نذر فقط، خصه بالنذر. والقول الثاني من مات وعليه الصيام واجب، وهذا هو الراجح. والصيام واجب مثل إيش؟ قضاء رمضان، صيام كفارة مثلا، صيام نذر، هذا كله واجب، صام عنه وليه. فإذا كان الشخص عليه صيام واجب وكان عنده يعني فرصة لأن يصوم، ما كان مريض مثلا أو شيء ثم مات، صام عنه وليه، يقوم وليه ورثته فيقوم يتبرع زوجته أحد أولاده أحد بناته مثلا، يقول نحن نصوم عنه، يصوم عنه هذا الصوم الواجب. أما قضية كونه يصوم النفل هذا ما يجزئه إلا أن يكون قد نوى صيام الاثنين والخميس أو الأيام البيض قضاء وبيت من الليل، نعم يصح في مثل هذه الحالة. أم أحمد تقول من لم يستطع الوفاء بالنذر مثلا هل يوفون عنه مثلا، سواء كان شخص قد توفي أو شخص عايش لكنه غير قادر. أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للوفاء بالنذر واجب، فالله جل وعلا قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويقول جل وعلا وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا مثل ما ذكرت أنا قبل قليل نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، وذكرت قبل قليل لعلك استمعت إلى جوابي للأخ ماهر من اليمن بأن ما يعني الإنسان المسلم ينذر يترك النذر، لكن إذا نذر لزمه ذلك، إذا نذر لزمه ذلك. إذن الآن عندنا حالتين، الحالة الأولى شخص عايش ونذر لكن ما يستطيع الوفاء به، طيب هل ما يستطيع الوفاء به واقعا ومتوقعا أم واقعا فقط؟ ما معنى ذلك؟ يعني شخص الآن نذر أنه يتبرع بألف درهم، نذر لله علي أن أتبرع بألف درهم، ما عنده ألف درهم، لكن مستقبلا ممكن، إذا قلت لي ممكن يصبر حتى يجد المبلغ ويتبرع به. طيب شخص نذر أن يصوم ثلاث أيام وهو عاجز مريض، طيب عاجز أبدا ولا ممكن أنه فترة مرضية مرض طارئ وبعدين يعني ترجع له الصحة؟ قلت لي لا مرض طارئ، إذن يصبر يصوم بعدين، واضح. شخص آخر لا عاجز عجز كامل، واحد قال لله علي أني أذبح 100 ناقة، مثل مرة سؤال جانا هنا أظن عجوز كلمتنا قالت أني نذرت 100 ناقة، قلت عندك شيء؟ قال ما عنده ولا شات، هذه مبالغة. المقصود بأن شخص مثلا قال والله تبرع 1,000,000 ولا أصوم الدهر كله، هذا نذر يعجز عنه الإنسان، يعجز عنه الإنسان اللي ما عنده 1,000 ريال يروح يتبرع 1,000,000 يقول أنذر لله علي 1,000,000 مثلا، هذا بارك الله فيك ينتقل إلى كفارة اليمين. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، إطعام 10، إذا لم يستطع صام 3 أيام. طيب عندنا الشخص الذي توفي نذر وما استطاع الوفاء، طيب هذا إذا كان صيام صام عنه أولياءه، يعني رجل توفي نذر وتوفي وما استطاع الوفاء، إذا كان الصيام صام عنه أولياءه، إذا كان مال يخرج من تركته من ماله ويخرج عنه النذر بهذه الطريقة. بارك الله فيك، خلصنا؟ الله المستعان. طيب أم أحمد بارك الله فيك، ومن بعد أم أحمد أعتذر منكم لأن وقت البرنامج أنت، لكن إن شاء الله غدا بحول الله تعالى وقوتي أكمل ما تبقى من الأسئلة بسبب ضيق الوقت. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.